الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا هو المجلس 42 من مجالس التفسير خير المجالس. فبهذه المجالس يتعرف الإنسان على معاني كلام الله سبحانه وتعالى، والتعرف على المعنى سبيل إلى التدبر الذي أنزل القرآن من أجله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة إبراهيم. قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء، هذه من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض السور، وقد تكلمنا عنها قبل ذلك. كتاب أنزلناه إليك، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول. ما الحكمة منه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى الهدى، إلى نور الإسلام والهدى، إلى النور أي إلى العلم والهداية بإذن ربهم، أي بإرادة الله عز وجل. فمن أراد الله هدايته هداه، ومن أراد إضلاله أضله. فالله عز وجل يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحميد أي المحمود في كل شيء. وإذا كان المهدي إلى صراط الله، إلى صراط العزيز الحميد، فإنه بقدر تمسك الإنسان بهذا الصراط ينال من اسم الله العزيز ومن اسم الله الحميد، فيعزه الله عز وجل، ويكون هذا المتبع للصراط المستقيم محمود في أفعاله حسن في عاقبته، محمود في أفعاله حسن في عاقبته. إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، أي الله الذي له وحده ملك ما في السماوات وله وحده ملك ما في الأرض، فهو المستحق أن يعبد وحده لأنه الخالق الإيه؟ الرازق. وويل للكافرين، أي وويل للكافرين المتنكبين صراط العزيز الحميد الذين يشاقون الله ورسوله، ويل لهم من عذاب شديد، أي من عذاب قوي لا يقادر قدره ولا يعرف شدته إلا الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الذين يستحبون، وصف هؤلاء الذين يتنكبون الصراط المستقيم ويخالفون الرسول الكريم بقوله سبحانه: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أي وصف هؤلاء بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمون الحياة الدنيا ويؤثرونها ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوا الآخرة وراء إيه؟ وراء ظهورهم، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهؤلاء يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، واطمأنوا إليها وركنوا إليها ونسوا الآخرة. ومن صفاتهم أيضا أنهم يصدون عن سبيل الله، أي يصدون الناس عن طريق اتباع الرسل، يصدون الناس عن طريق اتباع الرسل، ويبغونها عوجا، أي يحبون أن تكون سبيل الله عز وجل مائلة عائلة، مع أن صراط الله عز وجل وطريق سبحانه وتعالى مستقيمة في نفسها، لا يضرها من خالفها ولا من خاذلها، فهم يبغون هذا، يصدون الناس عن سبيل الله ويريدون أن تكون هذه السبيل إيه؟ معوجة. أبدا لن يستطيعوا ذلك، فإن الدين دين الإسلام، والله عز وجل ناصر دينه ومعلن شأنه ومظهره على جميع الأديان سبحانه وتعالى. فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق، لا يرجى لهم الحالة هذه صلاح. يعني هم دعوا أنفسهم إلى الحق، دعاهم الرسل فلم يستجيبوا، ومع ذلك زادوا في الطغيان أن أنصدوا غيرهم وأرادوا أن تكون سبيل الله معوجة. فهؤلاء بهذه الحالة لا يرجى منهم خير، لا يرجى منهم إيه خير، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. من رحمة الله عز وجل بالناس أنه لا يرسل لهم رسولا إلا بلغتهم حتى يتمكنوا من الفهم عنه، حتى يتمكنوا من الفهم عنه. قال سبحانه: أي وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله، ولم نبعثه لإجبارهم على الإيمان بالله. فالله يضل من يشاء بعدله ويوفق من يشاء للهداية بفضله، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره. إذن قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي إلا بلغة قومه ليبين لهم ما أرسل لهم به. ومن ذلك أن علوم اللغة العربية التي بها يفهم القرآن الكريم مشروعة محبوبة، ولا يتم العلم بالقرآن والسنة إلا بالعلم بلغة العرب، إلا بالعلم بلغة العرب. فتعلم هذه اللغة وفروعها محبوب مشروع، بل هو من الفروض، من الإيه، من الفروض. فلا يتم العلم بكتاب الله عز وجل إلا بالعلم باللغة التي أنزل بها. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس أجمعين، كان كل نبي يبعث إلى قومه بلسانه، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين، إلى العرب بلغتهم، ثم العرب يترجمون هذه اللغة إلى بقية الأمم، إلى بقية الأمم، لأنه رسول الله صلى الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد أرسل إلى الناس أجمعين، فيجب على الأمة أن تبلغ شريعة الله عز وجل ورسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى العالمين بلغاتهم أجمعين. قال سبحانه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيوة، كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى بآياتنا إلى بني إسرائيل ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آيات جمع مفرد، جمع، والمقصود بها التسعة، إيه؟ التسع آيات التي أرسل الله عز وجل بها موسى. ما هي؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، وباقية الآيات العصا واليد وشق البحر، بقية آية من يذكرها؟ طيب لما تتذكرها أخبرونا به. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي أمرنا موسى عليه السلام قائلين له: أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ادعوهم من الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، وذكرهم بأيام الله. وأيام الله عز وجل هي ما تشتمل على إنعامه سبحانه وتعالى، ما تشتمل على إنعام الله سبحانه وتعالى. وذكرهم بأيام الله أي بآياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر، وتظليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. فأيام الله عز وجل إذن هي تشمل نعمه وإحسانه إليهم. فلما يذكرهم بنعم الله عليهم، ما واجبهم تجاه هذه النعم؟
الشكر.
وأيضا يذكرهم بوقائع الله عز وجل بالأمم المكذبة قبلهم. ماذا كان عاقبة الكافرين؟ ماذا كان عاقبة المكذبين؟ فإذا ذكرهم بذلك فماذا عليهم؟ أن يخافوا أن ينزل بهم ما نزل بالأمم قبلهم. يبقى أيام الله عز وجل تشتمل على نعمه عليهم فيشكروها، وتذكيره بالوقائع وعاقبة الكافرين المكذبين قبلهم ليحذروها ويفعلوا ما ويتجنبوا هذه الطريقة التي سلكها الأمم المكذبة قبلهم، حتى لا يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار، أي كثير الصبر، والصبر يكون في الضراء، لكل صبار أي في الضراء، شكور أي في السراء. وقد قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وكذلك جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن ابتلي صبر وهذا خير له، وإذا أنعم عليه شكر وهذا خير له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وبالفعل استجاب نبي الله موسى عليه السلام إلى أمر الله سبحانه وتعالى له، فقال الله عنه: وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال أي واذكر أيها الرسول حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من بأسهم يسومونكم أي يذيقونكم شر العذاب. كيف ذلك؟ حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون، ويستحيون نساءكم أي ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن، وفي ذلكم، هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ يحتمل أن يعود إلى وأي وفي إنجاء الله عز وجل لكم من كيد فرعون وإنعامه عليكم بذلك بلاء أي اختبار وامتحان يمتحنكم الله عز وجل به لتشكروه، أو يعود الضمير على معنى أي وفي ذلكم أي وفي تعذيب فرعون لكم بلاء أي ابتلاء من ربكم عز وجل يبتليكم بالضراء ليرى صبركم، يرى إيش صبركم. وفي ذلكم يرجع إلى ماذا؟ إما إلى البلاء أو النعمة. إلى البلاء أي ما ابتلوتم به من عذاب فرعون فابتلاكم الله عز وجل به ليرى صبركم، تمام؟ أو يكون الضمير يعود على النعمة أي ما أنعم الله به عليكم وأنجاكم من فرعون ليرى شكركم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك، أنتم عاجزون عن القيام بشكرها، أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. إن في ذلكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي اختبار عظيم. والله عز وجل يبتلي بالحسنات والسيئات كما قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأيهما أشد، الابتلاء بالسراء أو بالضراء؟ بالسراء، لأن الإنسان قد يبتلى بالسراء فيظن أن هذا من إرادة الخير به، وقد تكون السراء استدراجا له إذا كان مقيما على معصية الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، أي وقال موسى لقومه يا قومي، عفوا، وقال لهم موسى: اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا: لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله، ولئن كفرتم، أي ولئن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكروها فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها. إذن قوله: وإذ تأذن ربكم، أي وإذ آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. وقد تشمل هذه الكلمة على معنى القسم، تشتمل على معنى الإيه؟ القسم. إذا يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم وآل، أي وحلف بعزته وجلاله وكبريائه، لئن شكرتم لأزيدنكم، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، أي على بني إسرائيل، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم نعمي لأزيدنكم منها، لأزيدنكم منها. ولئن كفرتم، أي جحدتم نعمي وسترتموها، إن عذابي لشديد. طيب، كيف يعاقب الله عز وجل على جاحد النعم وكافرها؟ يسلبها منه ويعاقبه على كفرها، على كفرها، ويعاقبه على كفره. فالشكر حافظ للنعم، فالشكر حافظ للنعم ومزيد لها، ومزيد له. فبالشكر تزيد النعم وتحفظ، فبالشكر تحفظ النعم الموجودة وتستجلب النعم المفقودة. بالشكر تزيد تحفظ النعم الموجودة وتستجلب النعم المفقودة. قال سبحانه وتعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أي وقال موسى لقومه: يا قوم، إن تكفروا أنتم ويكفروا معكم جميع من في الأرض فضرر كفركم يعود عليكم، فإن الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته، لا ينفع إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فطاعة المؤمن، فطاعة الناس لا تنفع الله عز وجل، لما تنفع أنفسهم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، يعني كانوا كإبليس، لم ينقص ذلك في ملكه، لم ينقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال سبحانه: فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله لغني حميد. غني عن عباده وعن أعمالهم، حميد أي هو نفسه مستحق الحمد والشكر سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قيل هذا من تمام كلام نبي الله موسى عليه السلام لقومه أن قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. هل في هذا الكلام نظر أو هو مستقيم أن يكون هذا القول من كلام نبي الله موسى؟ هل يستقيم هذا؟ ولا يقال إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان قصتان في التوراة. وقد يقول قائل قد تكون هذه القصة كانت موجودة في التوراة إلا أن بني إسرائيل حذفوها وحرفوها، وقد يقول قائل والله أعلم إن الله عز وجل لم يقص لجميع أخبار الأنبياء على بني إسرائيل، والله أعلم. أيا ما كان فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيره من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصى عددهم إلى الله عز وجل. أتتهم رسل بالبينات يعني بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات، فعلى قول بأن هذا من كلام نبي الله موسى عليه السلام فهو يذكر قومه بأيام الله عز وجل ووقائعه على الأمم المكذبة قبلهم ليحذروا من عاقبتهم. قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. لذلك يقول يقول عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل لا يعلمهم إلا الله قال كذب النسابون. قال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان الجد العشرون للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف من بعده على وجه التحديد، لا يعلمهم إلا الله، فكيف تدعي علم ما لا يعلمه إلا الله؟ فماذا كان من هؤلاء الأقوام لما جاءتهم رسل بالبينات والدلائل الواضحات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أي ووضعوا أيديهم، أي هؤلاء الأقوام وضعوا أيديهم في أفواههم عاضين على أصابعهم، لماذا؟ من الغيظ على الرسل، فقالوا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك باعث على الريبة إما تدعوننا إليه. فهل هناك معنى آخر لقوله فردوا أيديهم في أفواههم؟ يبقى قلنا إن المعنى المذكور هنا أن وضعوا أيديهم في أفواههم وعضوا عليها غيظا من الإيه؟ من الرسل. قيل معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، وردوا عليهم قولهم بأفواههم. وقيل أن هذا عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يعني قالت لهم رسلهم أفي الله شك، فإنه أظهر الأشياء وأجلاها، فمن شك في الله فاطر السماوات والأرض، الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات، حتى الأمور المحسوسة، حتى الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم رسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه، يدعوكم إلى منافعكم ومصالحكم. يبقى من يشك في وجود الله عز وجل الذي هو أظهر الأشياء وضوحا وجلاء، إذن هو يشك في حتى في الأمور المحسوسة. بعض المشايخ الذين كانوا يناظرون ويناقشون الملاحدة فقول له يا ابني عمارة بها 10 أدوار كل دور في 4 نوافذ، إذن في هذه العمارة كم نافذة؟ قل له حتى أراها، حتى أراها. لأنه لا يؤمن إلا بما يراه أمامه. تابع يا بنية، هذه زجاجة ماء صغيرة وبجانبها فاضة كبيرة، أيهما أثقل؟ قال حتى أحملهما لأرى أثقلهما، يبقى يريد أن يجرب كل شيء. وهذه النتيجة، من شك في وجود الله عز وجل الذي هو أظهر الأشياء وأجلاها، بل وجود الأشياء مستند إلى وجود الله عز وجل، إذن هو سيشك حتى في الأمور المحسوسة الملموسة. واضح؟ وإلا فإن الكون وما فيه من الآيات دال دلالة يقينية على وجود الله تبارك وتعالى. وإلا فلو لم يؤمن الإنسان إلا بما تراه عينه أو بما لمسته حواسه، فلن يؤمن بأي خبر أيا كان عن أحد، ولو أخبره أحد بخبر لا يصدقه حتى يراه. ومن الأمور المحسوسة الإيمان بمن له أثر على وجوده، فإننا نؤمن بوجود الكهرباء في السلك بملامستنا لها من غير أو بأن نرى أثرها من الإضاءة بدون أن نلمسها. واضح؟ وهذه الآيات المنثورة في الكون تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، كما قيل لأعرابي كيف تؤمن أو تستدل على وجود الله عز وجل؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفلا تدل أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ هذه الآيات كلها تدل على وجود الله. فالرسل تقولهم أفي الله شك؟ أفي وجود الله عز وجل شك؟ يدعوكم ليغفر لكم، يعني يدعوكم لمصلحتكم ومنفعتكم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعوكم لينتفع بعبادتكم بل النفع عائد إليكم. فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين، قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني كيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة ونحن مثلكم وأنتم مثلنا؟ تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، يعني تريدون منا أن نترك سيرة رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم، وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ وإذا ردوا حتى تجد في سورة المؤمنون وما أرسلنا الآية اللي فيها إيه قول الله عز وجل أنه إلى رجل بجنة يريد أن يتفضل عليكم، هنكمل. والآية اللي بعدها يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشرب، أنه إلى رجل بجنة، كمل، ارفع صوت، أنه إلى رجل بجنة يريد أن يصدقه عما كان يعبدوه. نعم، طيب راجعوا الآيات كويس. فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة مبينة ظاهرة. طيب هم يقولون للرسل فأتونا بسلطان مبين، ربنا قال في الأول آتتهم رسلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات، فقد جاءتهم رسل بالبينات، فلماذا يطلبون آية بعد ذلك؟ والمراد أنهم يقترحون آية حسية يقترحونها هم، وإلا فقد أدتهم رسلهم بالبينات، كما طلب قوم ثمود ناقة يريدون وهم لا يريدون منها الإيمان، وإلا فالإيمان والهداية بيد الله عز وجل. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي قالت لهم رسلهم ردا عليهم لسنا إلا بشرا مثلكم، فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك، نعم نحن بشر لسنا ملائكة، ولكن لا يلزم من تلك المماثلة في كل شيء، فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده فيصطفيهم رسلا إلى الناس، وما يصح لنا أن يأتيكم بما طالبتم من حجة إلا بمشيئة الله، فليس الإتيان بها في مقدورنا، بل الله وحده هو القادر على ذلك، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في شؤونهم كلها. فليتوكل المؤمنون أي فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه سبحانه وتعالى. إذن قالوا نحن بشر، نعم بشر مثلكم، لكن فضلنا الله عليكم بالوحي والرسالة، وأما الإتيان بالآيات ومقترحاتكم فهذا أمر ليس إلينا، فإنما نحن نتبع ما يوحى إلينا، ولا نأتي بهذه الآيات إلا أن يأتي بها الله عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم كلها على ربهم سبحانه وتعالى، لأنه نعم المولى ونعم النصير ونعم الكفيل سبحانه وتعالى. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي أي شيء يمنعنا من التوكل على الله، أي شيء يمنعنا من التوكل على الله، والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل، وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك، بخلاف من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامنا على الله، فإن حاله ناقضة لحال المتوكل. يبقى الإنسان صاحب الحق صاحب الهدى هو أحق الناس بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله، فإن الله سينصره ويكفيه سبحانه وتعالى. وفي هذا كان إشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بأي عظيمة في قولهم وما لنا أنا ألا نتوكل على الله. هنا تحدي عظيم من الرسل لأقوامهم، من يعرفه؟ قد درسناه عند قول الله عز وجل عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما هذه الآية إذن؟ أحسن، الرسل يتحدون هؤلاء، والغالب أن هؤلاء الملأ تكون لهم الشوكة والغلبة في الدنيا، ومع ذلك الرسل يتحدونهم يقولون لهم نحن منصورون بإذن الله تبارك وتعالى، وأنتم على كثرتكم وغلبتكم لن تستطيعوا أن تنالون بأي أذى، ففعلوا ما شئتم. وهذه آية من أعظم الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام هو من معه كانوا قلة، وكانت الغلبة والشوكة للمشركين، ومع ذلك لم يستطع أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ونصره الله عز وجل ونجاه منهم، من المشركين في مكة ومن اليهود في المدينة. ففي هذا كالإشارة من الرسل عليه الصلاة والسلام لقومه بأي عظيمة، وهو أن قومهم في الغالب لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدتهم رسل بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق. قولهم ولا نصبرن على ما آذيتمونا، أي ولا نستمرن على دعوتكم أيها الأقوام ووعظكم وتذكيركم، ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى، فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا من الأذى احتسابا للأجر ونصحا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. ففي هذا أنه على الداعي إلى الله عز وجل أن يصبر على الأذى ولا تنقطع دعوته، بل يظل يدعو ويدعو ويدعو حتى يأتي أمر الله عز وجل. وعلى الله وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون، فإن التوكل على الله مفتاح لكل خير. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يعني وصل الطغيان من هؤلاء الأقوام أن قالوا للرسل لما عجزوا عن مقابلتهم بالحجة والبرهان: لنخرجنكم من قريتنا أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا. وماذا تلمس في قول هؤلاء الأقوام الكفرة لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا، وينسبون الأرض إلى أنفسهم هم. ماذا؟ كأنهم أصحاب الأرض. طيب هؤلاء الأقوام أهم هل جاءوا من بلد أخرى؟ إنما هم منكم ومن جنسكم. فلذلك الله سبحانه وتعالى، أو نقول هذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيه مطمع، يعني في هداية هؤلاء، لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعدوا الرسل بالإخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيه، وهذا من أعظم الظلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخرج الناس إلى هذه الأرض وأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى، وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادة الله سبحانه. فمن استعان بالأرض وما عليها في عبادة الله عز وجل حل له ذلك، حل له الانتفاع بهذه الأشياء التي على الأرض، وخرج من التبعة. ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا له، ولم يحل له بهذه المخلوقات. الاستعانة بها على عبادة الله عز وجل، من فعل ذلك حل له الانتفاع وخرج من الإثم. لكن من لم يستعن بهذه المخلوقات على طاعة الله سبحانه وتعالى واستعملها في الكفر والمعاصي فإنه آثم ولا تحل له. فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. هذا من ناحية الشرعية. ومن ناحية العرفية، إن رجعنا إلى العادة، فإن الرسل من جملة أهل بلادهم، من جملة أهل بلاد هؤلاء الأقوام، والرسل أفراد منهم، فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟ هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال، ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أي بأنواع العقوبات. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي ولنسكننكم أيها الرسل ومن تبعكم الأرض من بعد إهلاكهم، ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين. وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم هو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له وخاف إنذاري له بالعذاب. يبقى الله عز وجل وعد أن المؤمنين الصادقين أتباع الرسل سيرثون الأرض وستكون العاقبة لهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه في هذا المعنى: كتب الله لأغلبن أنا والرسل إن الله لقوي عزيز. قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. وقال سبحانه: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا أي استنصرت الرسل ربها على قومها، أي طلبوا أن ينصرهم الله على أقوامهم، أو يكون المعنى طلبت الرسل طلبت الأقوام العذاب واستعجلته وقالت للرسل: أين العذاب؟ أين الفصل بيننا وبينكم؟ ادعوا الله أن يحكم بيننا وبينكم. فاستعجلوا الإيش؟ فاستعجلوا العقوبة. فالكفار طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا فالله حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة سبحانه وتعالى. يبين استفتحوا يعني إيه؟ طلبوا الفتحة. فإما أن يكون رسلهم الذين طلبوا النصر أو يكون هؤلاء الأقوام طلبوا العقوبة أو طلبوا أن يحكم الله عز وجل بينهم. نعم، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، إن الأقوام استفتحوا وطلبوا الفرقان من الله عز وجل، والرسل كذلك طلبت النصر. نعم، وقد قال سبحانه: أنت ستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. قال سبحانه وتعالى: وخاب كل جبار عنيد، كل جبار متجبر في نفسه معاند الحق لا يفلح أبدا، كل متجبر على الله وعلى رسوله وعلى الحق لا يفلح أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث: إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد، إني وكلت بكل جبار عنيد. فخاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. الأنبياء بيدعوا، إذن يستجيب الله عز وجل لهم ويهلك مخالفيهم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، من ورائه يعني من أمامه. وقد استعملت كلمة وراء بمعنى أمام في القرآن في غير هذا الموضع. من يأتي به؟ وكان وراءهم ملك. يبقى كان وراءهم يعني إيش؟
أمامه.
كما يقول لك القائل: خزن فلوسك، انت لسه قدامك حاجات كتير، لسه وراك حاجات كتير، يعني وراك يعني إيش؟
أمامك.
من ورائه جهنم، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، أي من وراء هذا الجبار العنيد جهنم له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، أي في النار، ليس له شراب إلا من حميم وغساق. فالحميم في غاية الحرارة، والغساق شراب في غاية البرودة والنتن، نسأل الله السلام. كما قال سبحانه: هذا فليذقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. والصديد هو ما يسيل من لحمه، أي من لحم الكافر في النار وجلده، وقيل وما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم، نسأل الله العافية. فهو عصارة أهل النار عياذا بالله تعالى، ولا يستطيع يعني يتجرع ولا يكاد يسيغ، بل إذا قرب لي هذا الشراب سقط وجهه فيشربه رغما عنه، ويضرب بالمطارق على رأسه حتى يشربه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه، ولا يكاد يسيغه، أي ولا يقدر على ابتلاعه. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ما معنى ويأتيه الموت من كل مكان؟ أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه، كل أعضاء هذا الكافر أو هذا المجرم تتألم، حتى كل شعرة في جسمه تتألم وتتوجع من شدة العذاب، كل عظم وعرق وعصب حتى من أطراف شعره. ومن المعاني أيضا: ويأتيه الموت من كل مكان، يعني من أمامه وورائه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده. ومن المعاني أيضا أن أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، يعني يعذب بأنواع كثيرة من العذاب، كل نوع واحد منها كافي أن يميته لو كان يقدر له أن يموت، لكنه لا يموت، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة يهنأ بها، لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمعنى هذا الكلام أنه ما من نوع من هذه الأنواع من أنواع العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم وتارة في شرب حميم، والحميم هو الماء الذي بلغ نهاية الدرجة في الحرارة، وتارة يردون إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وقال سبحانه: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. وقال سبحانه: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم أي مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف، مثله كمثل رماد اشتدت به الريح في يوم إيه؟ في يوم عاصف شديد الرياح. إذا كان هناك رماد وجاءت ريح شديدة ماذا تفعل في هذا الرماد؟
تمسح
تذري في الرياح. هل تستطيع أن تتحصل منه على شيء أو تمسك منه شيئا؟ هل يبقى لك شيء؟ فكذا أعمال الكفرة يأتون يوم القيامة يرجون ثوابها من عند الله عز وجل وهم في أشد الحاجة إلى ثواب، فيجعله الله عز وجل هباء منثورا. فالكافر تصدق أنفق فعل ما فعل لا يقبل منه شيء لأنه لم يفعلها ابتغاء وجه الله عز وجل ولم يفعل إخلاصا لله تبارك وتعالى، فلذلك لا ينتفع منها في الآخرة بشيء لا ينتفع منها بالآخرة بشيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والضلال البعيد. كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى الكافر لا شيء له في الآخرة، لا شيء له. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا. يبقى في الدنيا يأخذ أجره، يأخذ شهرة، يأخذ فلوس، يأخذ ذكر بين الناس، ينعم في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة شيء. وهكذا المسلم الذي يعمل أعمالا لا يبتغي بها وجه الله عز وجل يجعله الله وباء منثورا. قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أي ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا إن يشأ يذهبكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه فهو أمر سهل يسير عليه. يبقى إذن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق لغاية ولحكمة سبحانه وتعالى، ما خلقنا عبثا ولا لهوا ولا لعبا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ فالله عز وجل إنما خلق الخلق لحكمة وآية سبحانه وتعالى. يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة: ما لأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات والحركات المختلفات والآيات الباهرات، وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فبعث الخلق مرة أخرى هذا شيء يسير هين على الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما المراد من قوله عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ تحتمل معنيين، المعنى إن يشأ سبحانه وتعالى يذهبكم أيها الناس، أو هو سبحانه وتعالى قادر على إعادتكم خلقا جديدا يوم القيامة على البعث ليجازيكم بإحسانه بإحسانكم أو إساءتكم. المعنى الآخر إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم، ويكون أطوع لله إيه منكم، يبقى يأتي بخلق جديد في الآخرة أو في الدنيا يطيعوه ويعبدوه سبحانه وتعالى، وإن تتود لو يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما ذلك على الله بعزيز أي ليس بممتنع على الله عز وجل، بل هو سهل عليه سبحانه وتعالى، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أي وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم المعاد، فقال الأتباع الضعفاء المقلدين للسادة الرؤساء إنا كنا لكم أيها السادة أتباعا في الدنيا نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا؟ هتحمونه؟ هتنصرونه من عذاب الله عز وجل؟ قال السادة الرؤساء لو وفقنا الله للهداية لأرشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذابه، ولكن ضللنا فأضللناكم، ولكن ضللنا فأضللناكم، سواء علينا أي يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو أن نصبر، ليس لنا محيص مهرب، ليس لنا مهرب من العذاب. فهؤلاء الأتباع والمتبوعون والرؤساء والمرؤوسون والسادة والمقلدون برزوا لله عز وجل، اجتمعوا له في برازي من الأرض في مكان ليس فيه شيء يستر أحدا، وقالوا لبعضهم ما سمعنا. يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن أهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل، تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله، فبكوا وتضرعوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا حتى نصبر، فصبروا صبرا لم يرى مثله، فلم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نسأل الله السلام. والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم النار، بهذه المراجعة بين السادة والمقلدين والأتباع تكون فين؟ في النار، عياذا بالله من ذلك. ك كما قال سبحانه وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال سبحانه في سورة الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرام لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال كل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخرام فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم. هناك موضع ثالث من يأتي به وفي سورة إيش الأحزاب يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لا محاجة في النار. أما للشيخ إبراهيم ذكرها فهذه مخاصمة في أرض المحشر وهي قوله سبحانه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول للذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فليتبرأ هؤلاء من رؤسائهم ومتبوعيهم في الدنيا قبل الآخرة لا ينفع أحد أحدا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يبقى ما لنا من محيص أي ما لنا من مهرب ومفر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية يخبر تعالى عما خاطب به إبليس لعنه الله أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام فيهم إبليس لعنه الله حينئذ خطيبا يزيدهم حزنا على حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم ويقوم يخطب بهم في نار جهنم عياذا بالله فيقول إن الله وعدكم وعد الحق أي على ألسنة رسله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعده وعدا حقا وخبرا صدقا ووعدتكم فأخلفتكم أي وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم كما قال عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دين ولا حجة على صدق ما وعدتكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يعني ما أجبرتكم أنا على المعصية وإنما كان سلطاني في إيش في الإغواء والتزيين لكن ما أجبرتكم ما كان لي حجة ناصعة ساطعة وإنما أنا زينت لكم الحرام ودعوتكم مجرد دعوة فأنتم استجبتم لأمري وانقدتم لقولي بمجرد هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا تلوموني أي فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم. شوف حتى يبقى هنا المحجج اللي قبل هذه الرؤساء بيتبرأوا من مين من الأتباع وبرضو هيجي إبليس برضو يتبرأ إيه فحسرات على حسرات وظلمات بعضها فوق وهذا من العذاب المعنوي الذي قد يكون هو أشد من العذاب الحسي. تخيل كده ما كنت في مصيبة كبيرة ويجي واحد يقول لك ما هو بإيدك في وسط الهجوم كده والنكد واللي أنت فيه تقوم تعمل إيه ما هو بسببك
أشد حصر
إيه ما أنا قلتي لك اشرب بقى يا عم. تخيلوا لك هذا الكلام في وسط تلك الحسرات والزفرات. فنسأل الله السلام لذلك على الإنسان أن يكون ذا عينين بصيرتين يبصر ولا يقلد تقليد أعمى ويمشي وراءهم في الدنيا فإنهم لا ينفعونه في الآخرة شيئا. حتى إبليس تبرأ منهم يقول فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل، ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمنقذكم ولا نافعكم ولا مخلصكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخية ولستم نافعية ولا منقذية من العذاب والنكال. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي إني كفرت بإشراككم بالله عز وجل، إني كفرت بأن جعلتموني لله شريكا أي بسبب ما أشركتموني من قبل، أي إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل كقوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. فهنا إبليس يكفر عبادتهم ويجحد إشراكهم بالله عز وجل، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، إن الظالمين أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم. إذن هذه الخطبة متى ستكون؟ هذا هو المكان والزمان، هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار. نسأل الله العفو والعافية. يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله لما قال أهل النار سواء علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، قال لهم إبليس إن الله وعدكم وعد الحق الآية، فلما سمعوا مقالته وخطبته مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. حسرات فوق حسرات، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. بعدما ذكر الله عز وجل عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين، فقال سبحانه وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدخل أصحاب الإيمان والعمل الصالح جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا بإذن ربهم وحوله، يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم بالسلام سبحانه وتعالى. إذن يحيي بعضهم إيه بعض تحياتهم فيها سلام وتحييهم الملائكة والملائكة تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ويلقون فيها تحية وسلام. وقال سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالإيمان والعمل الصالح وأن يجعلنا مثوانا وإياكم الجنة إنه ولي ذلك ومولاه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ونذكر بعض الفوائد على وجه السرعة من هذه الآيات. فمن الفوائد أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق، وكذلك إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم لأنه أبلغ في الفهم عنهم فيكون أدعى للقبول، وكذلك كفر العباد لا يضر الله أبدا كما أن إيمانهم لا يضيف له شيئا فهو غني حميد بذاته سبحانه، وكذلك من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم خاصة إن كان ذاك مرتبطا بنعمة كبيرة مثل نصر على عدوه أو نجاة منه. كذلك من الفوائد أن الأنبياء والرسل بشر من بني آدم، غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم. وكذلك على الداعية الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جمة سوف تقابله منها الطرد والنفي والإيذاء القول والفعل. وكذلك الدعاء والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض. وكذلك من الفوائد اعتراف إبليس أن الله وعد أن وعد الله تعالى والحق وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب، ومن الفوائد أيضا بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم، وأنه كاذب مخذول ضعيف لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئا يوم القيامة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.